وهذا معنى قوله فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، السفلى تعني ذو الأسفل، وهو الذي يفضل غيره في السفالة، في السفالة والخساسة والانحطاط. كلمة الكفار هي جعلها الله هي السفلى، وكلمة الكفار هي كلمة الكفر وعبادة الأصنام وعبادة غير الله جل وعلا. ومعنى كونها هي السفلى اندحار أهلها وقمعهم وإظهار كلمة الله، وكلمة الله هي العليا، كلمة الله لا إله إلا الله وما تضمنت صارت هي العليا، وصار الحكم لها، وصار صناديد الكفرة بين مقتول ومأسور ومسلم، وصارت أحكام الله هي التي تنفذ، وكلمته هي التي يعمل بها في أرضه. ودحض الله الكفار وأهلكهم، وهذا معنى قوله وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم، العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء، والعزة الغلبة. ومنه ولله العزة ولرسوله، أي لله الغلبة ولرسوله وللمؤمنين. وعزني في الخطاب أي غلبني في الخصام. ومن أمثال العرب من عز بز يعنون من غلب السلب. ومن
مقابل فعيل خنساء بنت عمرو بن الشريد السلمية الشاعرة
كأن لم يكونوا حما يختشى، إذ الناس إلا كمن عز بز. والحكيم هو من يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها، وهذان الاسمان من أسماء الله العزيز الحكيم المتضمنان هاتين الصفتين من صفات الله، وعزه وحكمته وحكمه هما أبلغ شيء في امتثال أمره وطاعته جل وعلا، لأن عزته أي غلبته وقوته وقهره وسلطانه يجعلك أيها المسكين العظيم تخافه وتخضع لأمره ونهيه. وكون جل وعلا حكيما لا يأمرك إلا بما فيه لك الخير، ولا ينهاك إلا عما فيه لك الشر، ذلك يقتضي أيضا أن تطيعه وتخضع لأمره ونهيه. وهذا معنى قوله والله عزيز حكيم. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا لاتباع هذا النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم وفقنا لاتباعه، واجعلنا من أتباعه، وشفعه فينا يوم القيامة. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته. اللهم أصلح بواطننا وظواهرنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.
لا إله إلا الله. استطعنا لخرجنا معكم.
الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال جماعة من العلماء: هذه الآية الكريمة هي أول آية نزلت من سورة براءة. قالوا: أول ما نزل منها انفروا خفافا وثقالا الآية، ثم بعد ذلك نزل أولها وآخرها وقوله انفروا أمر بالنفر، والنفر المراد به هنا التهيؤ والحركة للجهاد في سبيل الله، وكل متحرك بسرعة لأمر من الأمور تقول العرب نفر له، كقولهم النفر غدا كذا، يعنون تفرق الناس من منى ذاهبين إلى أوطانهم لأنهم تنقضي مهمة حدهم، فيسرعون الحركة متفرقين إلى أوطانهم، كما قال ابن أبي ربيعة: لا نلتقي إلا ثلاث منا حتى يفرق بيننا النفر. فمعنى قوله انفروا تحركوا مسرعين للجهاد في سبيل الله، وقوله خفافا وثقالا حالان، والخفاف جمع خفيف والثقال جمع ثقيل، والفعيل إذا كان وصفا يكثر جمعه على الفعال جمع كثرة كما هو معروف في محله. والمراد بقوله خفافا وثقالا جاء فيه لأهل العلم ما يقرب من 15 قولا أو أكثر، والمراد بها كلها إنما هو تمثيل الخفة والثقل، والمعنى الجامع لذلك كله انفروا تحركوا مسرعين إلى جهاد الروم إلى تبوك في حال كونكم خفافا أو ثقالا. والمراد بالخفاف الذين تخف عليهم الحركة لتهيئ أسباب القوة والحركة عندهم، والثقال الذين يثقل عليهم ذلك لسبب من الأسباب. وأقوال العلماء في هذا كالأمثلة لذلك، كقول من قال: انفروا خفافا وثقالا شبابا وشيوخا، وقول من قال: خفافا وثقالا مرادا وصحاحا، وقول من قال: خفافا وثقالا نشاطا وغير نشاط، وقول من قال: خفافا وثقالا أصحاب عيال وغير أصحاب عيال، وقول من قال: خفافا وثقالا أي أصحاب ضياع وبساتين أو غير أصحابها. فهذه أقوال كثيرة، قول من قال: خفافا وثقالا مشاغيل وغير مشاغيل إلى ذلك.
بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا
أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى النفر في غزوة تبوك، جاء رؤساء المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس، وهؤلاء أعظم المنافقين، ومن سار في ركابهم. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في الجلوس والتخلف عن غزوة تبوك، لأنهم أعداء للإسلام في باطن أمرهم. فبين الله أن ذلك الاستئذان رغبة في التخلف ليس من فعال المسلمين، وإنه من فعال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال: لا يستأذنك الذين لا يؤمنون، الجمهور يقرؤون يستأذنك، وبرشن والسوسي يستأذنك بإبدال الهمزة. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله، يصدقون بالله جل وعلا، وإيمانهم بالله. الإيمان بالله إذا أطلق شمل الإيمان من الجهات الثلاث، وهو تصديق القلب بالاعتقاد، واللسان بالإقرار، والجوارح بالعمل. فالمؤمن بمعنى الإيمان الصحيح هو من آمن قلبه ولسانه وجوارحه. وهذا الاستئذان ليس من أفعال المسلمين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر كثيرا ما يجعله الله مذكورا مع الإيمان به، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يخاف بأسا يوم القيامة ولا يطمع في خير، فهو يفعل ما يشاء. فالكفر باليوم الآخر رأس كل شر، والإيمان به رأس كل خير. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا. أن هذه كلام العلماء فيها راجع إلى قولين: أحدهما أنها هذه التي يحذف قبلها لام الجر، يحذف قبلها حرف الجر، والمعنى على هذا: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله في أن يجاهدوا، أي في الجهاد وترك الجهاد، لأن المؤمنين بالله مسارعون إلى مرضات الله، منقادون إلى الجهاد، سائرون مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا يستأذنون لأجل أن يؤذن لهم في التخلف. وقد تقرر في علم العربية أن حذف حرف الجر قبل المصدر المنسبك من أن وصلتها وأن وصلتها مضطرد لا نزاع في اضطراده، ومحل المصدر بعد حذف حرف الجر. أكثر علماء العربية يقولون منصوب، وهو الذي عليه كبراؤهم، وقال قوم هو مخفوض، واستدلوا على خفضه بقول الشاعر: فما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولدين بها أنا طالبه. قالوا خفض ولدين عطفا على المصدر المنسبك من أن وصلتها بعد حذف حرف الجر. قالوا والأصل وما زرت ليلى لكونها حبيبة ولا لدين. والمحققون منهم يقولون محله النصب، وهذا الذي عليه جمهورهم. قالوا ولا شاهد في البيت لأنه مما يسمى عند النحويين عطف التوهم، وحاصل عطف التوهم عند النحويين أنه تكون الكلمة يجوز فيها الخفض وليست بمخفوضة، فيعطفون عليها المخفوض نظرا إلى جواز خفضها وإن كانت غير مخفوضة في الواقع. ومن شواهده المشهورة قول زهير بن أبي سلمى: بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا. فقوله ولا سابق بالخفض في رواية بيت زهير عطفا على مدرك وهو منصوب، إلا أنه يجوز جره بالباء فيجوز لست بمدرك ولا سابق. ونظيره قول الآخر: مشائم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها، كما هو معلوم في محله. ونحن نذكر هذه الأشياء العربية وإن كان أكثر المستمعين لا يفهمونها، لأننا نريد أن تكون هذه الدروس القرآنية يستفيد منها كل الحاضرين على قدر استعداداتهم، والله يوفق الجميع للخير. الوجه الثاني أن هذه هي التي تحذف قبلها لا أو مضاف، كقوله يبين الله لكم أن تضلوا، ففي قوله أن تضلوا ونحوه وجها، أي يبين الله لكم لئلا تضلوا أو كراهة أن تضلوا، هذان الوجهان في أن في القرآن فيما يماثل هذا، كقوله يبين الله لكم أن تضلوا وقوله فتبينوا أن تصيبوا، أي لئلا تصيبوا أو كراهة أن تصيبوا. وهذان الوجهان في قوله لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، بل إذا أمرت بالجهاد قاموا مسرعين ممتثلين أمر الله راغبين في غزو الكفرة، لأن تكون كلمة الله هي العليا. وهذه الآية تدل على أن المؤمن بمعنى المؤمن الصحيح من صفاته الكاشفة أن يكون مبادرا للجهاد في سبيل الله، مضحيا بالنفيس والغالي من نفسه وماله في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله جل وعلا. وهذا معنى قوله لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. التقوى في قلوب الناس لا تخفى على الله، فالله يعلم ما في قلوب الناس، لا يخفى عليه بر من فاجر ولا متق من عاص. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. عليم بالمتقين لا يخفى عليه المتقي من العاصي. فمن زعم للنبي أنه معه وأنه يحب الإسلام والجهاد إلا أنه معذور بكذا وكذا لأعذار كاذبة، فالله عليم بكذبه، عليم بالمتقي حقا، وبغيره لا يخفى عليه شيء من ذلك. وفي هذا تهديد للمنافقين الذين يدعون التقوى ويضمرون غيرها، ووعد عظيم للمؤمنين الذين تنطوي قلوبهم على تقوى الله حقا، وهذا معنى قوله والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله. قد تقرر عند جماهير العلماء أن إنما أداة حصر، والصحيح أن إنما أداة حصر كما حرره علماء الأصول في مبحث دليل الخطاب عن مفهوم المخالفة، والبلاغيون في مبحث القصر. فإنما أداة حصر يعني لا يستأذنك هذا الاستئذان الذي يراد به التخلف عن الجهاد والقعود لأعذار كاذبة. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله، الذين لا يصدقون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر، فلا يرغبون فيما عند الله ولا يخافون عذاب الله. وقوله وارتابت قلوبهم، شكت قلوبهم، فارتابت معناه شكت، والتاء فيه تاء الافتعال، وأصل حروفه الأصلية الراء في محل الفاء، والياء في محل العين، والباء في محل اللام. أصل المادة ريب براء فياء فباء، والتاء تاء الافتعال، وأصلها ارتيبت قلوبهم أي دخلها الريب. أصل الريب في لغة العرب معناه الإزعاج والإقلاق، هذا أصل معناه الأصلي. تقول العرب رابه الأمر إذا أزعجه وأقلقه، وهذا هو معناه الحقيقي. ومنه قول توبة بن الحمية الخفاجي: وكنت إذا ما زرت ليلة برقعت وقد رابني منها الغداة سفورها، أي أزعجني وأقلقني. وكل ما جاء الريب في القرآن والارتياب فمعناه الشك على كل حال. وإنما سمي الشاك مرتابا، وأطلق اسم الريب على الشك، لأن الشاك لا تطمئن نفسه إلى طرف الإيجاب ولا إلى طرف السلب، فهو تارة يميل إلى الإيجاب وتارة يميل إلى السلب، فنفسه منزعجة قلقة ليست مطمئنة إلى الثبوت ولا إلى النفي. فمعنى ارتابت قلوبهم شكت قلوبهم والعياذ بالله، وأسند الارتياب إلى القلوب لأن القلب هو محل الإدراك الذي يكون فيه الشك ويكون فيه اليقين ويكون فيه العلم والإدراك. وهذا الارتياب سيبينه لهم المؤمنون يوم القيامة كما يأتي بيانه في سورة الحديد، لأنه سيأتي في سورة الحديد إن شاء الله أن كل من كان يقول لا إله إلا الله في دار الدنيا يعطيه الله نورا، فيكون عند المنافقين نور وعند المؤمنين نور. فإذا مثلا اشتد الأمر وصار الناس في فصل الخطاب انطفأ نور المنافقين وبقوا في ظلام دامس، وعند ذلك يقول المؤمنون ربنا أتمم لنا نورنا، ويقول المنافقون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فإذا ضرب ذلك السور بين المنافقين والمؤمنين قال المنافقون للمؤمنين ألم نكن معكم في دار الدنيا وكنا نحضر معكم المساجد والغزوات ونأتي معكم المواطن، قالوا بلى كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. وهذا محل الشاهد، ذلك الارتياب الذي قال عنهم هنا وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، هو من الأسباب التي تجعلهم يوم القيامة وراء السور والعياذ بالله. وقوله فهم في ريبهم أي فهم في شكهم يترددون أي يذهبون حائرين، تارة يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، يذهبون ويرجعون، يتوجهون إلى الإيمان مرة ويكفرون مرة، والعياذ بالله جل وعلا. وهذا معنى قوله ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. أعطيك رجاء
جل عدوله عدة ولكن كريه الله بعاذهم فثبطهم وقيل اخرجوا مع الغائبين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.
أجل أعدوا له عدة، هؤلاء المنافقون الذين جاءوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في القعود كعبد الله بن أبي والجد بن قيس وأبرابهم، قال الله لنبيه إنهم يستأذنون ويعتذرون الأعذار الكاذبة وهم في باطن أمرهم مصرون على القعود وعدم الخروج، وبين دليل ذلك في قوله ولو أرادوا الخروج، لو أراد هؤلاء المنافقون المستأذنون الخروج معك إلى غزاة تبوك، لو أرادوا الخروج معك لأعدوا له أي للخروج عدة، أي لتأهبوا للخروج وتهيأوا له، لأن من يعزم على الخروج إلى قتال العدو يتهيأ قبل ذلك ويستعد لذلك بإحضار العدة اللازمة لذلك، ولكن هؤلاء لم يعدوا شيئا ولم يبالوا بشيء، فدل على أنهم مصرون عازمون على التخلف. وهذا معنى قوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له أي للخروج عدة، أي لتأهبوا له أهبته وتهيأوا له بإعداد ما يلزمه، ولكن كره الله بعاثهم كونا وقدرا، لأن الله يعلم أنهم لو خرجوا مع رسوله ما كان في خروجهم له إلا الشر، فلا يجد منهم إلا الضرر والشر، فثبطهم عنه بحكمته لطفا برسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن كره الله انبعاثهم، الانبعاث مصدر بعث ينبعث إذا ذهب إلى الشيء، ومنه إذ انبعث أشقاها، ومعنى انبعاثهم أي خروجهم غازين معك إلى تبوك، كره الله خروجهم معك لضرر ذلك عليك فثبطهم عن ذلك الخروج مراعاة لمصلحتك، والتثبيط التبطئة والتعويض، وعدم الخروج فثبطهم عنك مراعاة لمصلحتك ومصلحة من معك من المسلمين. وهذا معنى قوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، قيل هنا مبني للمفعول حذف فاعله، واختلف العلماء في فاعله المحذوف، فقال بعض العلماء قال بعضهم لبعض في سرهم وباطن أمرهم اقعدوا مع القاعدين واستأذنوه لتقعدوا، وقال بعضهم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقعدوا مع القاعدين، وعلى هذا القول فاقعدوا هو الإذن. وبعضهم يقول قوله مع القاعدين أذن لهم إذنا صاحبه لا يرضى عنهم، والمراد بالقاعدين الذين ليس من شأنهم الحضور كالصبيان والزمن والنساء ونحو ذلك ممن لا ليس من شأنه الخروج للقتال. وقال بعض العلماء هو كوني قدري، الله يقول للشيء كن فيكون، فقال اقعدوا فكان قعودهم. واختار هذا بعض العلماء. ثم إن الله قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، لو خرج فيكم رؤساء هؤلاء المنافقين الذين يحركونهم ويرأسونهم في الشر كابن أبي بن سلول والجد بن قيس قبحهم الله وأمثالهم، لو خرجوا فيكم غازين إلى تبوك ما زادوكم إلا خبالا، ما حصلتم منهم على فائدة ولم يزيدوكم إلا خبالا. والخبال معناه الفساد، أي ما زادوكم إلا فسادا لأنهم يفسدون عليكم. وقوله ولا أوضعوا خلالكم، العرب تقول أوضع يضيع إيضاعا إذا أسرع في سيره، فالإيضاع الإسراع في السير، واسم فاعله موضع. ومنه قول امرئ القيس أرانا موضعين بأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب. وخلالكم معناه بينكم، يعني لا يزيدونكم إلا فسادا على فساد، ولا أسرعوا فيما بينكم بالمشي بالنميمة وإلقاء المخالفات والأراجيف والأكاذيب التي تضر المسلمين ولا تنفعهم. وهذا معنى قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، لأن العدو إذا كان في ثياب صديق يفعل كل شر ويضر كل مضرة من حيث لا يشعر به، فهم لا يزيدونكم إلا الفساد، أي لا يزيدونكم شيئا كائنا ما كان إلا الفساد والخبال، فإنهم يفسدون عليكم وكأنهم يفسدون وهم في المدينة، فإذا سافروا كان خبالهم وفسادهم أكثر، لأنهم يلقون بينهم بالنمائم ويلقون الأراجيف والتخويف من المشركين وإلقاء التشاويش ليخاف المسلمون ولتفسد ذات بينهم، وهم أعداء قبحهم الله. وهذا معنى قوله ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يبغونكم معناه يطلبون لكم الفتنة. الفتنة هي ما يوقعون بكم من الشر من المعاداة بينكم بإلقاء النميمة، والخوف من الأعداء بإلقاء الأراجيف الكاذبة ونحو ذلك. وقوله وفيكم سماعون لهم، في هذا الحرف وجهان من التفسير للعلماء. قال بعض العلماء فيكم سماعون لهم، أي عيون يسمعون الأخبار ويأتونهم بها ليقدروا بذلك على ما شاءوا من الفساد والخبال. وقال بعض العلماء فيكم سماعون لهم، هم سادات وأشراف في قومهم، وفيكم من يسمع لهم لمكانتهم وشرفهم في قبيلته كابن أبي والجد بن قيس، ومن يكون له شرف وسيادة في قومه يسمعون منه وتؤثر دعايته السيئة عليهم بإلقاء الفتن والأراجيف. وهذا معنى قوله وفيكم سماعون لهم. وهذه الآية الكريمة نص الله جل وعلا فيها على إحاطة علمه، وأنه جل وعلا من شدة إحاطة علمه بالأشياء يعلم الأشياء الذي سبق في علمه أنها لا تكون، هو يعلم أن لو كانت كيف تكون، لأن هؤلاء المتخلفين عن غزوة تبوك كالجد بن قيس وعبد الله بن أبي بن سلول لا يحضرونها أبدا، لأن الله كره انبعاثهم فثبطهم عنها لحكمة إلهية ومصلحة للمسلمين، فهم لا يحضرونها أبدا. وقد سبق في علم الله الأزلي أنهم لا يحضرونها أبدا، وأنهم لا يخرجون معهم أبدا، وخروجهم هذا الذي سبق في سابق علمه أنه لا يكون صرح بأنه عالم أن لو كان كيف يكون، فعرفنا من هذا أنه جل وعلا يعلم الموجودات والمستحيلات والمعدومات والجائزات، حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم المعدوم الذي سبق في سابق علمه أنه لا يوجد، يعلم أن لو وجد كيف يكون لشدة إحاطة علمه بالأشياء، فخروج هؤلاء لا يكون، وهو عالم ذلك الخروج الذي لا يكون أن لو كان كيف يكون، كما قال هنا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا الآية، والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، من ذلك ما قدمنا في سورة الأنعام من أن الكفار يوم القيامة إذا رأوا القيامة وعينوا الحقيقة تمنوا أن يردوا إلى الدنيا مرة أخرى ليصدقوا الرسل ويؤمنوا بالله، وهذا الرد الذي تمنوه علم الله أنه لا يكون، وقد صرح بأنه عالم أن لو كان كيف يكون، ذلك في قوله ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذا الرد الذي تمنوه هو عالم أنه لا يكون، وقد صرح بأنه عالم أن لو كان كيف يكون، حيث قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والآيات بمثل هذا كثيرة في كتاب الله، كقوله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، وقوله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. الآية هذه الآيات من كتاب الله دلت على إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء حتى بالمعدومات التي سبق في علمه أنها لا توجد، فهو عالم أن لو وجدت كيف يكون، فهو عالم بأن أبا لهب لم يؤمن، وهو يعلم لو آمن أبو لهب أيكون إيمانه تاما أو ناقصا، وهكذا. وهذا يدل على أن المحيط بالعلم هو الله جل وعلا وحده، وخلق الله لا يعلمون من العلم إلا ما علمهم العليم الخبير الأعظم، كما دل عليه هذا القرآن في آيات كثيرة. وإيضاح ذلك أن أعلم المخلوقين الملائكة والرسل على جميعهم صلوات الله وسلامه، فالملائكة لما قال لهم الله أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا، قولهم لا علم لنا لا فيه هي للتي لنفي الجنس، فنفوا جنس العلم من أصله عن أنفسهم إلا شيئا علمهم الله إياه، لا علم لنا إلا ما علمتنا. وكذلك الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع علمهم وفضلهم وجلالتهم لا يعلمون من أمر الله إلا شيئا علمهم الله إياه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا سيد الرسل وأكمل الخلق نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو هو رمي تحب أزواجه إليه بفرية وإفك، حيث رميت بصفوان بن المعطل السلمي في غزوة بني المصطلق في غزوة المريسيع، وهو لا يدري ما قيل عنها أحق أم كذب، وكان يقول لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي فإن الله يتوب عليك، ولم يدري هل ما قيل عنها حق أو كذب حتى أخبره العليم الخبير جل وعلا، قال أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وهذا نبي الله إبراهيم إمام الأنبياء صلوات الله عليهم جميعا ذبح عجله وتعبه وامرأته في انضاد العجل يظن أن الملائكة يأكلون لا يدري منهم، حتى أنه لما رآهم لم يأكلوا خاف منهم كما في قوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وصرح لهم بأنه خائف منهم حيث قال قالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، حتى ضحكت امرأته. ولما ارتحلوا عنه ونزلوا بنبي الله لوط وهو هو ضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، ولم يدري أنهم ملائكة حتى قال كلامه المحزن لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، وما علم أنهم ملائكة حتى قالوا له يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. الآيات. وهذا نبي الله نوح وهو هو يقول لربه ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ولا يدري أن ذلك الولد الذي يطلب ربه أن ينجيه أنه كافر ليس من أهله الموعود بنجاتهم، حتى قال له العليم الخبير يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فما قال نوح إلا أن قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا نبي الله يعقوب وهو هو قال الله فيه وإنه لذو علم لما علمناه ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وولده في مصر بينهم وبينه مراحل لا يدري ما شأنه، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. الآية. وهذا نبي الله سليمان وهو هو أعطاه الله الرياح غدوها شهر ورواحها شهر وسخر له مردة الشياطين والجن ما كان يدري عن مأرب وجماعة بلقيس حتى ذهب إليهم الضعيف المسكين الهدهد. ولما توعد الهدهد وكان الهدهد حصل منهم بعض علم جغرافيا وتاريخ، وهذا العلم لم يكن عند سليمان في ذلك الوقت، وكان سليمان يهدد الهدهد ويقول ما لي لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فجاء الهدهد لما عرف بعض علم جغرافية اليمن وتاريخها وسليمان لا يدري عنه، أفاده هذا العلم قوة ووقف أمام سليمان وقفة الرجل الصامد ونسب الإحاطة لنفسه ونفها عن سليمان وقال إني أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها الآيات. فسليمان ما كان يدري عن هذا ولم يقل له إلا أن قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. وأمثالها كثيرة. فالله جل وعلا هو العليم الأعظم، والخلق صلوات الله والملائكة والرسل صلوات الله وسلامه عليهم يعلمون من علم الله ما علمهم الله من غيبه، وما لم يعلمهم لم يعلموه، وهو جل وعلا وحده والمحيط علمه بكل شيء العالم بما كان وما يكون وبالمعدوم والموجود، والمعدوم الذي لا يوجد وأن لو وجد كيف يكون. فلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وهذا معنى قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وقوله والله عليم بالظالمين كقوله والله عليم بالمتقين، فقال في الأولى أن تقوى المتقين لا تخفى عليه وأن ظلم الظالمين لا يخفى عليه. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن أصل معنى الظلم في لغة العرب هو وضع الشيء في غير محله، مادة الظاء واللام والميم ولم، معناها وضع الشيء في غير محله، هذا هو أصل معنى هذه المادة. وأعظم أنواعها هو الشرك بالله، لأن الشرك بالله وضع للعبادة في غير موضعها، لأن من يأكل نعم الله ويتقلب في رزقه وعافيته إذا كان يعبد غيره فقد ظلم، أي وضع العبادة في غير موضعها، كما قال تعالى عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال: والكافرون هم الظالمون. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولأجل هذا كان الظلم في القرآن يطلق على الشرك وعلى غيره من المعاصي والمخالفات. وثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال: ولم يلبسوا إيمانهم بشرك. هذا أصل الظلم في لغة العرب، وهو في الشرع على نوعين: ظلم أكبر وظلم دون ظلم. فظلم الأكبر وضع العبادة في غير موضعها وهو الشرك بالله، وظلم دون ظلم وهو أن يطيع عدوه إبليس ويعصي ربه. فالذي أطاع الشيطان وعصى الله قد ظلم نفسه، لأنه عرضها لسخط الله ووضع الطاعة في غير موضعها والمعصية في غير موضعها. وهذا معنى قوله: والله عليم بالظالمين. وهذا المعنى مشهور في كلام العرب، أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. ومنه قد تقول العرب: للذي يضرب لبنه قبل أن يروبه هو ظالم، لأنه وضع الضرب في غير موضعه، لأن ضربه قبل أن يروب يضيع زبده، وهو معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول الشاعر: وقائلة ظلمت لكم سقائي، وهل يخفى على الأكد الظليم؟ ظلمت لكم سقائي، تعني ضربته لكم قبل أن يروب. والأكد عصب اللسان، يعني أن اللسان لا يخفى عليه ظليم وغير ظليم، أي الذي ضرب قبل أن يروب وغيره. ومن هذا المعنى قول الآخر: وصاحب صدق لم تربني شكاته، ظلمت وفي ظلمي له عامدا أجره. ومن هنا قالت العرب: للأرض الذي حفر فيها وليست محلا للحفر مظلومة. ومنه قولنا بغات ذبيان: للأواري لا يما أبينها، والنؤية كالحوض بالمظلومة الجلدي. وقالوا: للتراب المنزوع من القبر ظليم، لأن أصل القبر يحفر في محل لم يحفر قبل ذلك عادة، فهو حفر في محل ليس موضعا للحفر. ومنه قول الشاعر: فأصبح في غبراء بعد إشاحة من العيش مربود عليها وليمها. وجاء الظلم في القرآن العظيم بمعنى النقص في آية واحدة في سورة الكهف، ويقوله: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. هذه وحدها في القرآن جاء فيها الظلم بمعنى النقص. والعلماء يقولون إن أصلها من المادة التي ذكرنا، لأن صاحب البستان ينفق ويصرف عليه المال، فإذا جاء بغلة وثمرة طيبة فكأنه جاء بشيء في موضعه، حيث رد لصاحبه المال ووجد منه ربحا. أما إذا صرف فيه المال ولم يأتي بشيء فقد ضاع المال المصروف فيه ولم يأتي شيء بخلف منه، فكأن هذا وضع للشيء في غير موضعه للضياع والرفية. وهذا معنى قوله: والله عليم بالظالمين. ونرجو الله جل وعلا ألا يجعلنا من الظالمين. اللهم لا تجعلنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا أزلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا عليها. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، فقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم فارق الإصباح وجعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله.
يقولك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، ومنهم من يقول إلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله اثنين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لما بين الله جل وعلا للنبي والمسلمين أنه ثبط عنهم عظماء المنافقين لمصلحة، وأنهم لو خرجوا فيهم ما زادوهم إلا خبالا أي فسادا، ومشيا بالنميمة وتهبيطا وإلقاء للأراجيف، بيّن أن هذا الذي ينطوي عليه المنافقون من الشر كان موجودا فيهم قبل ذلك، قبل أن ينزل القرآن في شأنهم وأن تطلع عليهم، لأن عظماء المنافقين بالمدينة كعبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس أخي بني سلمة، عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وآمن الأنصار شق ذلك عليهم وعظم وأبوا أن يؤمنوا وصاروا يفكرون في الحالة التي يبطل بها دعوة دين الإسلام ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعون الناس من الإيمان. فلما جاءت غزوة بدر عرفوا قوة المسلمين. قال لهم ابن أبي هذا أمر مستقبل، فآمنوا ظاهرا وهم في الباطن يتربصون بهم الدوائر يجيلون أفكارهم في الحالة التي يضرونهم بها. لقد ابتغوا أي طلبوا الفتنة، طلبوا لكم الفتنة قبل هذا من رد الناس عن الدين وإبطال الدين وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإفساد بين المسلمين، وقلبوا لك الأمور. العرب تقول قلب الأمور وقلب الأمر، معناه أن يتفكر بدقة ويدبر في الأمور ويقلبها وجها إلى ظهر وظهرا إلى وجه ليتأمل في الحالة التي يحصل بها مقصوده. فمعنى قلب الأمور أجال الأفكار ونظروا في الدهر جنبا إلى جنب من هذا الأمر إلى هذا واحتمال هذا وهذا ليصلوا بذلك إلى رد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم والقعود في وجه الدعوة إلى الله جل وعلا. وهذا معنى معروف في كلام العرب. تقول العرب قلبت أمري وقلبت أموري، إذا أجلت فكري في المسائل ونظرت فيها وفي احتمالاتها لنعلم أي الأمور هو الذي يعينني على قصدي. وهذا معنى معروف في كلام العرب مشهور نزل به القرآن العظيم، ومنه قوله بيرة بن أبي وهب المخزومي زوج أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، فإن زوجها هبيرة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فر كافرا إلى نجران ولم يزل بها حتى مات والعياذ بالله، وقد أرسل إلى أم هانئ من هناك من نجران هذه الأبيات وفيها محل الشاهد، وهو قوله لها لعمرك ما وليت ظهري محمدا وأصحابه جبنا ولا خيفة القتل، ولكنني قلبت أمري فلم أجد لسيفي غناء إن ضربت ولا نبلي، وقفت فلما خفت ضيعة موقفي رجعت لعود كالهزبر أبي الشبل. ومحل الشاهد منه قوله وقلبت أمري أي أجلت فكري ونظرت وتأملت في الأمور فوجدت ثباتي وعدم فراري يودي إلى قتلي ولا نتيجة بعده. فهذا معنى قوله وقلبوا لك الأمور، أجالوا أفكارهم وقلبوا الأمور ونوروا في احتمالاتها لينالوا كيدا يكيدونك به من تثبيط عن الدين أو إلقاء شر بين المسلمين أو إعانة عدو عليك حتى يغار بك. قبحهم الله حتى جاء الحق، جاء الحق وهو نصر الله لنبيه بدين الإسلام. وقتل صناديد قريش يوم بدر وظهر أمر الله، معناها غلب دين الله وظهر انتصاره واستقباله، فعند ذلك أسلموا إسلاما غير حقيقي وهم يتربصون الدوائر بالمؤمنين في باطنهم. وقوله وهم كارهون، والحال هم كارهون، قبحهم الله لأن كل ما يناله المسلمون من نصر وفتح وخير يكرهونه ويسوءهم، وكل ما جاءهم من شر يفرحون به وهذه عادة الكفار لا يزالون يحاولون رد المؤمنين عن الدين حتى يقنطهم الله من ذلك، كما قال الله في الكفار: ولا يزالون يقاتلونكم عن دينكم حتى يردوكم إن استطاعوا. وبين أنهم لم يستطيعوا في قوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم كذلك المنافقون. كانوا يطمعون في ضياع الدعوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يضمحل أمره حتى جاء الحق وظهر أمر الله، وهم كارهون ذلك قبحهم الله. وهذه من خسائس المنافقين يظهرها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومن أسماء هذه السورة العظيمة الفاضحة، لأنها فضحت أسرار المنافقين كما تقدم وسيأتي فيها كثيرا. وهذا معنى قوله: حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وقوله: ومنهم من يقول ائذن لي، قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ورش عن نافع والسوسي عن ابي عمرو. ومنهم من يقول ائذن لي بهمزة محققة، وقرأه ورش والسوسي بإبدال الهمزة وضم مادة لله. ومنهم من يقول ائذن لي. أما عند الوقف فقد اجمع جميع القراء على أنك إن وقفت على يقول ابتدأت فقلت إذن لي، وهو الأمر من أذن له يأذن له. تقول العرب أذن له يأذن له إذا جاء منها أمر، تقول إذن لي أصله إذن لي. ولكن القاعدة المقررة في العربية أن كل همزتين اجتمعتا في كلمة أخرى هما ساكنة، وجب إبدالها حرف مد مجانسا للشكلة التي قبلها، سواء كانت التي قبلها همزة وصل أو همزة قطع. وهذا حكم لا خلاف فيه بين القراء ولا بين علماء العربية. ومنهم من يقول أذن لي، أي أذن لي في القعود، ولا تكلفني بالشخص إلى غزوة تبوك. وهذه الآية نزلت في الجد بن قيس الخبيث المنافق أخي بني سلمة، كان رجلا سيدا فيهم. ولما قدم النبي صلى الله عليه وقوله: ومنهم من يقول ائذن لي، قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ورش عن نافع والسرسي عن ابي عمرو. ومنهم من يقول ائذن لي بهمزة محققة، وقرأه ورش والسوسي بإبدال الهمزة وضم مادة للام. ومنهم من يقول ائذن لي. أما عند الوقف فقد اجمع جميع القراء على أنك إن وقفت على يقول ابتدأت فقلت إذن لي، وهو الأمر من أذن له يأذن له. تقول العرب أذن له يأذن له إذا جاء منها أمر، تقول أذن لي أصله إذن لي. ولكن القاعدة المقررة في العربية أن كل همزتين اجتمعتا في كلمة أخرى هما ساكنة، وجب إبدالها حرف مد مجانسا للشكلة التي قبلها، سواء كانت التي قبلها همزة وصل أو همزة قطع. وهذا حكم لا خلاف فيه بين القراء ولا بين علماء العربية. ومنهم من يقول ائذن لي، أي ائذن لي في القعود، ولا تكلفني بالشخص إلى غزوة تبوك. وهذه الآية نزلت في الجد بن قيس الخبيث المنافق أخي بني سلمة، كان رجلا سيدا فيهم، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة: من سيدكم يا بني سلمة؟ قال: الجد بن قيس، على أنه بخله، لأنه بخيل لا يجود بالمال. فقال: وأي داء أدوع من البخل؟ إنما سيدكم على الشاب الأبيض الجعد، يعني بشر بن البراء بن معرور. وكان حسان رضي الله عنه يمدح بشر بن البراء لتسويد النبي صلى الله عليه وسلم إياه، ويقول: وسود بشر بن البراء لجوده، وحق لبشر بن البراء أن يسود. فتن إن أتاه الوفد أتلف ماله، وقال خلوه إنني عائد غدا. فنزلت هذه الآية في الجد بن قيس على ما عليه جماعة المفسرين، ومنهم من يقول: أذن لي، هو الجد بن قيس أخي بني سلمة. ذكر ابن إسحاق وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت تجهيزه لغزوة تبوك قال له: يا جد، هل لك في جلاد بني الأصفر، يعني الروم؟ فقال له الجد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لي في الجلوس، فإني رجل قد علم قومي أنني لا صبر لي عن النساء، وأن نساء بني الأصفر فيهن جمال ووضاعة وجوه، أخاف إن رأيتهن ألا أصبر عنهن، فذل لي ولا تفتني بصباحة وجوههن إذا خرجت إليهن. وهذا عذر بارد، وليس قصده إلا النفاق. فأنزل الله فيه: ومنهم من يقول: أذن لي ولا تفتني، أي بصباحة وجوه نسائهم، على ما قاله غير واحد. وقال بعض العلماء وأسنده ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا جد بن قيس، هل لك في جلاد بني الأصفر لتغنم منهم سرارية ووصفا؟ فقال: إذن لي ولا تفتني بالنساء. هذا منزع آخر ووجه في الآية. وجمهور العلماء يقولون هي في الجد بن قيس، وهو عذر نفاق لا شك فيه، وهو لا عذر له، وإنما يتلمس الأعذار الكاذبة ليجلس قبحه الله. ثم إن الله قال: ألا في الفتنة سقطوا. الفتنة التي يزعم أنه يتوقاها ويخوفه أن يفتتن بجمال نساء بني الأصفر، هذه ليست هي الفتنة، ولكن الفتنة العظيمة هذه التي سقط فيها ووقع فيها، وهي تخلفه عن الجهاد واعتذاره الكاذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونفاقه، هذه هي الفتنة والضلال. فالمعنى هذا الذي سقط فيه باعتذاره هو عين الفتنة العظيمة، لا فتنة جمال نسائهم الذي يزعم أنه هو الذي يخاف فتنته. وهذا معنى قوله: ألا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. في هذه الآية الكريمة وعيد شديد للمنافقين، وجهنم طبقة من طبقات النار وتطلق على النار. وقوله لمحيطة بالكافرين لأنها تهلكهم وتغشاهم فتحتوي عليهم من جميع الجهات، وتغلق أبوابها عليهم ويضيق عليهم فيها، كما بيّن تعالى ذلك في آيات كثيرة. فبيّن إحاطة النار بهم في قوله في العنكبوت: يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون. وقوله تعالى في الكهف:
إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه الآية. وقال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إحاطتها بهم. وبين جل وعلا أنها تطبق عليهم وتغلق أبوابها وهو قوله عليهم نار موصدة في عمد ممددة وأنها تضيق عليهم ضيقا شديدا كما قال تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا أعاذنا الله وإخواننا المؤمنين منها. هذا معنى قوله وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أتيك الله إليك تسؤهم. هذا مما أبداه الله لنبيه من أسرار المنافقين القبيحة. إن تصبك يا نبي الله حسنة تسؤهم. المراد بالحسنة هنا غلبة الأعداء والظفر والنصر، يعني إن ظفرتم بأعدائكم وغلبتموهم ونصركم الله عليهم تسؤهم تلك الحسنة ساءهم ذلك، لأن العدو الشديد العداوة يسوءه ما ينال عدوه من الخير. معناه إن غزوتم ونصركم الله وغلبتم وغفرتم ساءهم ذلك وحزنوا من أجله. إن تصبك حسنة تسهم، وإن تصبك مصيبة كأن يقتل قومك أو لا ينصروا أو يأتيك شيء يؤذيك ويؤذي قومك. يقول قد أخذنا أمرنا من قبل إذا سمعوا أن سرية من السرايا أو جيشا من الجيوش وقع فيهم قتل أو جراح قالوا قد أخذنا أمرنا من قبل، نحن خفنا من هذا وأخذنا لأنفسنا بالاحتياط فاستأذنا حتى جلسنا وسلمنا من تلك البلايا التي نالتهم من القتل والجراح وتولوا عن دين الله وهم فرحون مسرورون من جهتين، أنكم أصابكم ذلك السوء وأنهم هم ما كانوا معكم سلموا منه، كما تقدم إيضاح هذا المعنى في سورة النساء، لأن الله أوضحه فيها بقوله وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. هذا معنى قوله قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا حاضرا معهم فيصيبني ما أصابهم من القتل والجراح هو السبب الذي تولوا به وهم فرحون الآن. فالآية معناها إن تصبك يا نبي الله حسنة، أن يعطيك الله ظفرا ونصرا تسؤهم تلك الحسنة، وإن تصبك سيئة كقتل قومك وجراحهم وإدالة الكفار منهم. يقول قد أخذنا أمرنا، أخذنا لأنفسنا بالاحتياط وتخلفنا عن هذا الذي وقعوا فيه حذرا منا واحتياطا أن يصيبنا مثل ما أصابهم ويتولوا عن دين الإسلام ونصرة رسول الله أو يتولى بعضهم راجعا إلى بعض والحال هم فرحون مسرورون بالسوء الذي أصابكم وسلامتهم منه وأنهم لم يحضروه معكم. هذا معنى قوله: إن تصبك حسنة تسوهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. ثم إن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، لن يصيبنا أذى من الأذى، لا قتل ولا جراح ولا مصيبة كائنة ما كانت إلا ما كتبه لنا ربنا في أزله. وقوله مولانا أي سيدنا وناصرنا، والمولى أصله مفعل من الولاية، والمولى في لغة العرب يطلق على كل من ينعقد بينك وبينه معنى تكون تواليه ويواليك به. ولذاك هو إطلاق المولى على ابن العم، لأن ابن العم يواليك بعصبية القرابة وتواليهم، ويطلق على المعتق لأن العتق ولاية حصلت بينهم وبين المعتق، ويطلق على المعتق وعلى المعتق، ويطلق المولى على الصديق وعلى كل من بينك وبينه ولاية كائنة ما كانت. قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي، أي عصبة يرثون المال كبني العم ونحوهم من العصبات. ومن هذا المعنى قول الفضل بن العباس من أولاد أبي لهب: مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تظهرن لنا ما كان مدهونا. وإطلاق المولى على ابن العم مشهور في كلام العرب، ومنه قول طرفة ابن العبد: واعلموا علما ليس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل. والله جل وعلا مولى المؤمنين لأنه يواليهم بالنصر والثواب والرحمة، وهم مواليه لأنهم يوالونه بالطاعة، حتى إن كل شيء يوالي شيء يقال له مولى. ولذا جعل الله النار مولاهم كما قال: النار مولاكم وبئس المصير، لأنها تواليهم لما عملوا من الأعمال السيئة المودية لها. وهذا معنى قوله: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا في أزله، ومولانا سيدنا ومدبر شؤوننا، ونحن متوكلون عليه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تقديم المعمول هنا في قوله على الله يدل على الحصر، أي لا يتوكل إلا على الله وحده. والتوكل معناه تفويض الأمور، وكلت الأمر إليه، فوضتها إليه، فعلى العبد أن يفوض أموره إلى ربه جل وعلا، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والتوكل على الله والتفويض عليه لا ينافي الأسباب، فيجب على المسلم أن يأخذ في الأسباب كما جاء به الشرع الكريم، ويكون في قرارة نفسه متوكلا على الله. وهذا سيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه. مر عليكم في الأيام الماضية أنه مع شدة توكله على الله وثقته بالله يتسبب في المحافظة من أعدائه بأن يدخل في غار مظلم في جبل ثور ليسن لأمته. التوكل على الله والأخذ في الأسباب مع التوكل على ضوء الشرع الكريم، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه. فترك الأسباب من الضلال، والاعتماد بالكلية عليها من الضلال. والحق هو أن يأخذ الإنسان في الأسباب حسب ما جاء به الشرع الكريم، متوكلا قلبه إلى على الله، مفوضا أمره إليه، عالم بأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. كما قال هنا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا
هو مولانا. على الله فليتوكل المؤمنون. وقد أوضح الله لنا في سورة الحديد أن جميع المصائب وجميع الأمور لا يصيب الإنسان منها إلا شيء كان مقدرا قبل أن يخلق الخلق وقبل أن توجد المصيبة. وربنا يقول لنا في آية الحديد الآتية ما معنى بينت لكم أن جميع الأمور كتبتها وحكمتها عندي لتتحصلوا على أمري، أحدهما ألا تفرحوا بشيء آتاكم فإنه آتيكم لا محالة، ولا تحزنوا على شيء فاتكم لأنه فائت لا محالة. وهذا نص عليه تعالى في قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. إنما بينا لكم هذا القدر السابق الأزلي لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تحزنوا على شيء فاتكم فهو فائت لا محالة، لأن الله كتب ذلك وقدره. ولا تفرحوا بما آتاكم فهو آت لا محالة. وهذه الآيات القرآنية إذا تأملها المسلم وتدبر معانيها فهم عن الله وهانت عليه أمور الدنيا فلم تعظم في قلبه. وهذا معنى قوله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فيه قرب
تتربصوا إنا معكم متربصون.
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. كان المنافقون قبحهم الله في المدينة يدا مع الكفار واليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يفشون إليهم أسراره ويلقون الأراجيف في قلوب المؤمنين، فهم يد مع الكفار والمنافقين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان المنافقون والكفار واليهود كأنهم طائفة واحدة ضد الإسلام والمسلمين. ولذا قال هنا أنتم أيها المنافقون المتعاونون مع إخوانكم من الكفار واليهود الذين تتربصون الدوائر بنا. التربص في لغة العرب الانتظار، العرب تقول تربص إذا انتظر، وتربص بالسلعة إلى وقت الغلاء انتظر بها، وهذا معروف وهو مشهور جدا في كلام العرب. ومنه قول الشاعر تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها. فالتربص الانتظار. ومعنى الآية الكريمة أنتم أيها المتربصون بنا عواقب الدهر ونوائبه، راجين أن تدور علينا الدوائر فتهلكنا، لا تتربصون بنا إلا واحدة من اثنتين كلتاهما أحسن من الأخرى. هل تربصون أصله تتربصون، حذفت فيه إحدى التاءين بنا. هل استفهام بمعنى النفي، ما تنتظرون بنا عاقبة إلا عاقبة هي إحدى الحسنيين. الحسنى تعني الأحسن وتجمع على الحسن بضم ففتح، تقول هذه الأنثى هي الحسنى أي الأحسن من غيرها، وتجمعها على الحسن بضم ففتح كما هو معروف في محله. فالحسنى صيغة تفضيل، والحسنيين تأنيث الحسنى وهي صيغة تفضيل، والمعنى لا تنتظرون بنا إلا إحدى خصلتين هي أحسن من الأخرى، إلا إحدى خصلتين كلتاهما أحسن من غيرها، إحداهما أن نغلب أعداءنا وينصر الله عليهم فنظر بالنصر والغنيمة ورضا الله جل وعلا، وهذه الخلة لا يوجد أحسن منها، فعاقبتنا إن صارت إليها عاقبة كريمة محمودة. والثانية أن يقتلنا أعداؤنا فنموت فننال الشهادة، والشهادة هي أعظم فوز يناله المسلم في دار الدنيا، هي أيضا حسنى لأنها أحسن من كل شيء. وهذه الآية الكريمة من أعظم الآيات التي تجعل المسلم يشتاق إلى الجهاد غاية الاشتياق، لأنك لا تجد في الدنيا رجلا مآله إلى خير عظيم على كل التقديرات إلا المجاهد في سبيل الله، لأنه إن مات نال أمنية الدنيا والآخرة، ونال الفوز والحياة الأبدية والكرامة التي لا نظير لها، وإن نصره الله على عدوه فرجع ظافرا غانما فائزا، فهذا أيضا حسن. وهذا لا يكون لأحد إلا للمجاهد في سبيل الله، فمن تأمل معنى هذه الآية الكريمة اشتاق لا محالة إلى الجهاد في سبيل الله. وقد ذكر أصحاب المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج إلى المشركين في غزوة أحد، كان جابر بن عبد الله أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام له بنات سبع، فجابر أخواته سبع، ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليهم أن يبقى مع البنات واحد الابن أو الأب لئلا يموتا فتبقى الإناث لا قيم عليهم. فقال الوالد وهو عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وأرضاه: يا بني، كل شيء أوثرك به على نفسي إلا الشهادة في سبيل الله، فوالله لا أوثر على نفسي بها أحدا. واستشهد يوم أحد رضي الله عنه، ولا خلاف بين العلماء في أنه من الذين أنزل الله فيهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، إلى آخر الآيات. وهذا معنى قوله: قل هل تربصون بنا، أي ما تتربصون وتنتظرون بنا إلا واحدة من إحدى مسألتين كلتاهما أحسن من كل شيء، إلا إحدى الحسنيين، ظفر ونصر وفوز بالظفر والنصر أو شهادة في سبيل الله، وهذا كله خير، فكل احتمال سرنا إليه هو احتمال كريم وهو أحسن من غيره. وهذا معنى قوله: إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم، ننتظر بكم خلاف ذلك إحدى السوئين، نحن ننتظر بكم إحدى السوئين كلتاهما أسوأ من الأخرى، أحدهما أن يصيبكم الله بعذاب من عنده كأن ينزل عليكم عقوبة فيهلككم لكفركم وتمردكم وتصيرون إلى النار، أو يسلطنا عليكم ويأمرنا بقتلكم فنقتلكم كما قال في إخوانهم الكفار: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قال معنى قوله: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. إذا عرفتم أنكم لا تتربصون بنا إلا الخير ونحن لا نتربص بكم إلا الشر، إذن فتربصوا ونحن متربصون أيضا، فكلنا يصير إلى ما يتربص به الآخر إليه.
هذا معنى قوله فتربصوا إنا معكم متربصون. فنرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المجاهدين في سبيل الله. اللهم أقم علينا الجهاد، اللهم أعلي كلمتك وانصر كتابك ودينك، اللهم انصر كتابك ودينك وأعلي كلمتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة وألا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة والكسائي. أنفقوا طوعا أو كرها بفتح الكاف، وقرأ حمزة والكسائي أو كرها بضم الكاف، وقرأ عامة السبعة أيضا غير حمزة والكسائي. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم بالتاء، وقرأ حمزة والكسائي وما منعهم أن يقبل منهم نفقاتهم بالياء. وهذه الآية الكريمة من الآيات النازلة في الجد بن قيس أخي بني سلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لما دعاه إلى الخروج في غزوة تبوك واعتذر له أعذار المنافقين المتقدمة، قال له: إذن لي في الخروج وهذا مالي أعينك به، خذ مالي نفقة مني في سبيل الله واتركني أنا أتخلف. فأنزل الله في إنفاقه الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا نبي الله لهؤلاء المنافقين أنفقوا طوعا أو كرها، أي في حال كونكم طائعين أو كارهين لن يقبل الله منكم نفقة، لأنه يعلم أنكم كفار في الباطن. وصيغة الأمر في قوله أنفقوا قل أنفقوا تقرر في الأصول أن من الصيغ التي ترد الأفعال قصد التسوية بين الأمرين، فمن أساليب اللغة أن تأتي بصيغة فعل تقصد بذلك أن تسوي بين الأمرين المذكورين بعد ذلك، ونظيره في القرآن: اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني صبركم وعدمه سواء، لا ينفعكم ذلك، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني استغفارك وعدمه سواء، لا ينفع استغفارك ولا عدمه. كذلك قوله هنا: أنفقوا طائعين أو مكرهين، لا ينفعكم ذلك الإنفاق، لأن الله لا يقبل أعمال الكفرة. وهذا معنى قوله: قل أنفقوا طوعا أو كرها. طوعا أو كرها مصدران منكران في موضع الحال، أي في حال كونكم طائعين أو مكرهين، وإتيان التسوية بين الأمرين بصيغة فعل معروف في كلام العرب، ذكرنا له أمثلة في القرآن العظيم. ومن أمثلته في كلام العرب قول كثير عزة: أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت، يعني إن أسأت أو أحسنت إلينا فكل ذلك سواء، لا يغير ودنا القديم بالنسبة إليك. وقوله: لن يتقبل منكم، لن يقبل الله نفقتكم، قال بعض العلماء: لم يقبلها رسول الله فردها عليهم، وقال بعضهم: لا يقبلها الله، أي لا يؤتيهم عليها أجرا، لأنها لا يراد بها وجه الله. ثم قال: إنكم كنتم قوما فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله. والفسق في لغة العرب معناه الخروج، وفي اصطلاح الشرع الفسق الخروج عن طاعة الله، تارة يعظم ذلك الخروج فيكون كفرا، وتارة يكون خروجا دون خروج وفسقا دون فسق فيكون بارتكاب كبيرة. ولأجل هذا كان الفسق يطلق في القرآن على الكفر، كقوله: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وتارة يطلق على ارتكاب المحرم الكبير، كقوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقوله في القاذفين: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وهذه الآية معلوم تعلق المعتزلة بها في أن السيئات تبطل الحسنات، قالوا: لأن الله صرح بأن فسقهم أبطل نفقتهم. ومن هنا زعموا أن كبائر الذنوب تبطل الأعمال، وهذا مذهب باطل لا شك في بطلانه. وهذه الآية التي تعلقوا بها بيّن الله جل وعلا
بطلان حجتهم منها في قوله بعده يليه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، فصرح بأن المبطل للأعمال هو صريح الكفر. وهذا معنى قوله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، الضمير في قوله أن تقبل منهم نفقاتهم منصوب في محل المفعول، أعني بقول الضمير المصدر المنسلك من أن وصلتها، في قوله أن تقبل منهم نفقاتهم المصدر المنسبك من أن وصلتها، في قوله أن تقبل منهم نفقاتهم في محل نصب مفعول به لمنع، أي ما منعهم قبول نفقاتهم، بناء على أن منع تتعدى للمفعول الثاني بنفسها، كمنعت زيدا كذا وكذا، وهو الصحيح. وأما المصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله إلا أنهم كفروا بالله، فالتحقيق فيه أنه في محل رفع وهو فاعل مانع، وتقرير المعنى ما منع قبول نفقاتهم إلا أنهم كفروا، أي إلا كفرهم بالله. فإيضاح المعنى ما منع قبول النفقات منهم إلا كفرهم بالله. وقال بعض العلماء إن فاعل منع ليس المصدر المنسبك من أن وصلتها، وأنه ضمير يعود إلى الله، أي وما منع الله قبول نفقاتهم إلا أنهم كفروا، إلا لأجل أنهم كفروا، والأول هو الأظهر. وقوله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، لأن المنافقين وإن كانوا يظهرون الإيمان ظاهرا فهم في باطن الأمر كفرة فجرة، فهم كافرون في باطن الأمر، والكافر لا يقبل منه صرف ولا عدل. ولا خلاف بين العلماء أن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة، فلا ينتفع الإنسان بعمل إلا إذا كان مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن العمل الصالح الذي يثاب به صاحبه يوم القيامة هو ما استكمل ثلاثة أمور: الأول منها أن يكون مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يقبل أن يتقرب إليه إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن تقرب إليه بما لم يشرع لم يقبله منه، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الثاني أن يكون العبد فيما بينه وبين الله في نيته التي لا يعلمها إلا الله مخلصا في عمله لله، لأن الله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الثالث هو هذا الذي نحن بصدده، أن يكون العمل مبنيا على أساس الإيمان بالله والعقيدة الصحيحة، لأن العمل كالسقف والعقيدة الصحيحة والإيمان بالله كالأساس، والسقف لا يستقيم إلا على أساس. ولذا من عمل أعمالا صالحة ليست مبنية على أساس الإيمان فهي باطلة منهارة لا ينتفع بها. والله جل وعلا يقول: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فقيد بقوله وهو مؤمن. وهذا لا نزاع فيه، لأن كل عمل يعمله الكافر ولو كان مطابقا للشرع والكافر مخلص فيه لله، فإن بعض الكفار يبر والديه ويصل رحمه ويقري الضيف ويعين المظلوم وينفس عن المكروب، كل ذلك يقصد به وجه الله. هذه قرب صحيحة موافقة للشرع، هو مخلص فيها لله، لا ينفعه الله بها يوم القيامة، لأن الله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال جل وعلا: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، أعمالهم كسراب كرماد ونحو ذلك من الآيات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمل الكافر الصالح كأن يبر والديه وينفس عن المكروه ويقري الضيف ويعين المظلوم ويصل الرحم، يقصد بذلك وجه الله. فمثل هذا من الأعمال الصالحة إذا فعله الكفار أثابهم الله به في دار الدنيا، فأعطاهم عرض الدنيا من المال وأطعمهم وسقاهم ورزقهم العافية، ولا يكون لهم عند الله جزاء. وقد ثبت هذا المعنى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه أنس، ورواه مسلم في صحيحه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يطعم الكافر بعمله الصالح في الدنيا ويثيبه في الدنيا، فإذا جاء الآخرة لم يكن له عمل يجازى عليه. أما المسلم فالله يذيبه بعمله في الدنيا ويدخر له في الآخرة. والآيات الدالة على أن الكفار ينتفعون بأعمالهم في الدنيا جاءت في القرآن، كقوله: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حظ الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وما دل عليه هذا الحديث الصحيح من أن الكافر يجازى بعمله في الدنيا ولا يجازى به في الآخرة، وما دل عليه بعض الآيات، وقال بعضهم إن منه قوله تعالى: ووجد الله عنده فوفاه حسابه. قال بعض العلماء: وفاه حسابه في دار الدنيا لما رزقه على عمله الصالح من العافية. وإن كان الوجه الآخر أصح في الآية، كل هذا الذي هو إثابة الكافر من عمله في الدنيا لا شك مقيد بمشيئة الله، لأن ذلك دلت عليه آية سورة بني إسرائيل، وهي قاضية على كل شيء في هذا الباب. أعني قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. فقوله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد قيد بالمشيئة في الجزاء الثابت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس. وعلى معنى قوله: إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، أقدمنا في هذه الدروس مرارا أن أصل مادة الكاف والفاء والراء معناها التغطية والستر، فكل شيء غطيته وسترته فقد كفرته. ومنه قيل للزراع كفار لأنهم يكفرون البذر في بطن الأرض، وقيل للليل كافر، والعرب تسمي الليل كافرا لأنه يكفر الأجرام ويغطيها بظلامه، وكفر الشيء إذا غطاه وستره. ومن هذا المعنى قول لبيد بن ربيعة في معلقته: يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها، أي ستر النجوم وغطاها غمام تلك الليلة. وقوله أيضا في معلقته هذه في تسمية الليل كافرا: حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها. هذا أصل معنى المادة في لغة العرب. ومنه قيل لتكفير الذنوب تكفير الذنوب، لأن الله يسترها ويغطيها بحلمه حتى لا يظهر لها أثر من كفرته إذا سترته. والكافر يغطي أدلة التوحيد ويحاول جحدها وتغطيتها وهي كالشمس في رابعات النهار، أو يحاول تغطية نعم الله عليه بأكله رزقه وعبادته غيره. وقوله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، هو محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول بمعنى مرسل أي بالإنسان الذي أرسله الله تبارك وتعالى، وهو نبينا. والرسول فاعول بمعنى مفعل، وأصله مصدر، وإتيان المصادر على وزن فاعول بفتح الفاء نادر موجود في كلمات معدودة كالقبول والولوع. والرسول بمعنى الإرسال والرسالة، والتحقيق أن أصل الرسول مصدر، والعرب تطلق الرسول وتريد المصدر الذي هو الرسالة. ومنه قول الشاعر: لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بقول ولا أرسلتهم برسولي، أي ولا أرسلتهم برسالة. وقول الآخر: ألا أبلغ بني عمرو رسولا بأني عن فتاحتكم غني، أي بني عمرو رسالة. وإنما قلنا إن الرسول أصله مصدر لنبين بذلك أن في ذلك حلا لبعض الإشكالات في القرآن العظيم، لأن الأشياء التي أصلها مصادر إذا تنسيت فيها المصدرية واستعملت استعمال الأوصاف جاز أن يراعى فيها أصلها وهو المصدر. والعرب إذا نعتت بالمصدر التزمت الإفراد والتذكير. ومن هنا كان الرسول يجوز إفراده مرادا به الجمع أو التثنية، لأن أصله مصدر. ولذلك جاء مفردا في سورة الشعراء في قوله: إنا رسول رب العالمين، نظرا إلى أصل مصدريته. وجاء مثنى في سورة طه: إنا رسول ربك، اعتدادا بالوصفية العارضة وإلغاء للمصدرية الأصلية. ولذلك كانت العرب تطلق الرسول وتريد به الجمع على عادتها إذا نعتت بالمصادر. ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي: ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر، يعني وخير الرسل. وهذا معنى قوله: إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولا يأتون الصلاة. هي هذه الصلاة المكتوبة أقامها الله وأدامها إلا وهم كسالى، إلا والحال هم كسالى. والكسالى جمع الكسلان المتكاسل عنها الذي هي ثقيلة عليه، لأن الله يقول: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لأن الصلاة لا تخف إلا على من يريد جزاء الله وثوابه. أما المنافقون والذين لا إيمان لهم فهي أثقل شيء عليهم، ولذا لا يأتونها إلا متكاسلين وفي غاية الكسل، يراؤون الناس ولو كانوا بانفرادهم لا يطلع عليهم الناس لما صلوها، كما تقدم في قوله تعالى في سورة النساء، في قوله تعالى في سورة النساء: كسالى يراؤون الناس، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. هذه حالة المنافقين قبحهم الله، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فقوله: ولا ينفقون إلا وهم كارهون، معنى أن المنافقين لا يخرجون نفقة طيبة بها أنفسهم، ولا يخرجونها إلا كرها، لئلا يطلع المسلمون على نفاقهم فيجروا عليهم أحكام الكفارة. وبهذا تعلم أن قوله: قل أنفقوا طوعا أو كرها، أنهم كارهون على كل حال، وأن المراد بالآية تسوية جميع الحالات، الحالة الواقعة وغيرها، أنهم لا فائدة لهم في ذلك. وهذا معنى قوله: ولا ينفقون إلا وهم كارهون، أي كارهون ذلك الإنفاق، لأنهم لا يطلبون ما عند الله ولا يرجون عاقبة ولا جزاء من الله. فالإنفاق في سبيل الله يعدونه مغرما،
ويكرهونه غاية الكره كما سيأتي في قوله. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء.
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون.
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يستحسن ما أعطى للمنافقين من متاع الدنيا من الأموال والأولاد. لا يعجبك ما أعطيناهم من الأموال والأولاد فإنا أعطيناهم إياه استدراجا منا وعاقبته سيئة وخيمة عليهم في الدنيا والآخرة. لا تستحسن ذلك ولا تعجب به ولا تمدن إليه عينيك كما قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى ما أغنى عنه ماله وما كسب إلى غير ذلك من الآيات. لما بين الله في هذه الآيات من سورة براءة أن المنافقين لا حظ لهم من الله في الآخرة بين أن ما أعطاهم من زينة الحياة الدنيا من متاعها من الأموال والأولاد أيضا لا ينبغي أن يستحسن ولا أن يعجب به لأنه تافه. أعطوه استدراجا وعاقبته سيئة عليهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هذا معنى قوله فلا تعجبك أموال. العرب تقول أعجبه الشيء يعجبه إذا استحسنه استحسانا يسره. فكل من استحسن شيء استحسانا يسر به. تقول العرب أعجبه أي لا تستحسن ما أعطيناهم من متاع الدنيا استحسان سرور. لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله بإعطائه إياهم ليعذبهم. هذه اللام التي تأتي في القرآن بكثرة وفي كلام العرب بعد فعل الإرادة فيها خلاف للعلماء لأنه يكثر في القرآن وفي كلام العرب إتيان هذه اللام بعد فعل الإرادة كقوله يريد ليبين لكم يريدون ليطفئوا نور الله يريد ليبين لكم ونحو ذلك من الآيات. وقوله هنا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا تكثر هذه اللام بعد فعل الإرادة يريدون ليطفئوا نور الله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وهي موجودة في كلام العرب نحو هذا ومنه قول الشاعر أريد لأنسى ذكرها وكأنما تمثل لليلى بكل سبيل. هذه اللام التي تأتي في القرآن وفي كلام العرب بعد فعل إرادة اختلف العلماء في معناها، وأظهر أقوالهم فيها قولان، أحدهما أنها لام نادرة المعنى تأتي بمعنى أن، وأنها لام مصدرية، وإن لم يكن علماء العربية عدوا حرف اللام من الموصولات الحرفية المصدرية قالوا فهذه اللام بمعنى أن. والدليل على هذا القول تعاقب هذه اللام وأن في قوله يريدون أن يطفئوا نور الله، يريدون ليطفئوا نور الله، إنما يريد الله ليعذبهم، يريد الله أن يعذبهم في الآية الآتية. وعلى هذا القول فاللام مصدرية بمعنى أن، وهو قول يقل من يقوله من علماء العربية. القول الثاني أن المفعول محذوف واللام لام تعليل لمحذوف، والمعنى على هذا القول إنما يريد الله إعطاءهم ومتاعهم بها لأجل أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. هذا معنى قولي إنما يريد الله ليعذبهم بها. قال بعض العلماء الضمير عائد إلى الأموال، وفي هذه الآية وجهان معروفان من التفسير عند العلماء. قالت جماعة من العلماء في الآية الكريمة تقديم وتأخير، والمعنى فلا تعيبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها أي في الآخرة. وعلى أن في الآية تقديما وتأخيرا فلا إشكال في المعنى، وهذا القول مروي عن ابن عباس وجماعة من السلف. وقال جماعة من العلماء منهم الحسن البصري وغيره أن الآية لا تقديم فيها ولا تأخير، وأن الله يعذب المنافقين بالأموال في الحياة الدنيا. وعلى قولهم فالضمير راجع إلى الأموال فقط دون الأولاد، ومعنى كون الله يعذبهم بأموالهم في الحياة الدنيا أن الله يفرض عليهم فيها الزكاة ويفرض عليهم فيها الحقوق الواجبة، فتؤخذ قهرا منهم رغم أنوفهم. وأعظم ما يعظم على الإنسان إذا كان يؤخذ الشيء من تحت يده وهو محب له كرها رغم أنفه، لا يريد به وجه الله. وأن الله أيضا يسلط عليها المصائب والبلايا فتحزن قلوبهم وتتعذب، ولأنه يتعبهم في جمعها أولا فتأتيهم بمتاعب من جهات متعددة، منها تعبهم ونصبهم في جمعها أولا وما ينزل بها من المصائب، وتكليفهم دفع الزكاة فيها وإنفاقها في سبيل الله للجهاد ونحو ذلك. فهذا تعذيب لهم، لأن أشد ما يؤلم المنافق أخذ ماله من تحت يده قهرا لعزة المسلمين ونصر دين الإسلام. هذا أمر يؤلم قلوبهم جدا، وكل ما يؤلم الإنسان يسمى تعذيبا له. وعلى هذا القول فلا تقديم ولا تأخير في الآية، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا أي ويجمع لهم مع ذلك عذاب الآخرة، وتزق أنفسهم أي يموتوا وهم كافرون، فيتصل لهم عذاب الآخرة الذي لا ينقطع بعذاب الدنيا. وهذا معنى قوله وتزق أنفسهم وهم كافرون، وقوله ويحلفون بالله إنهم لمنكم، هذه عادة المنافقين يتقون بالأيمان الكاذبة، يحلفون للنبي والمسلمين بالله إنهم لمنكم في الباطن والظاهر، والله يقول وما هم منكم بل هم أعداؤكم ولا عاشروكم إلا مرغمين على ذلك لا يجدون عنه مفرا، كما يأتي في الآية الآتية بعد هذا. ويحلفون للنبي وأصحابه يقائلين إنهم لمنكم باطنا وظاهرا، والله يقول وما هم منكم هم كفرة أعداء ليسوا منكم، ولكنهم قوم يفرقون، يفرقون معناه يخافون. العرب تقول فريق الرجل بكسر الراء يفرق بفتحها على القياس فرقا بفتحتين، فهو فريق إذا كان خائفا شديد الخوف وهو معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول أبي محجن الهذلي في أبياته المشهورة: القوم أعلم أني من سراتهم إذا تطيش يد الرعديدة الفريق الذي يرتعد إذا أراد أن يرمي وترتعد يده من الفرق وهو الخوف، أي ولكنهم قوم يفرقون، أي يخافون منكم فيتوددون ويحذفون لكم الأيمان الكاذبة أنهم منكم في الباطن وليسوا منكم في الباطن، بل هم أعداء كفرة فجرة، هم أعدى الناس لكم كما سيأتي قريبا. وهذا معنى قوله: ولكنهم قوم يفرقون، هم بين شدة عداوتهم لهم، فقد لو يجدون ملجأ، لو كانوا يجدون ملجأ يلجؤون إليه ويعتصمون به دونكم للجأوا إليه. أو مغارات، المغارات جمع مغارة، والمغارة هي الغيران في الجبال، المغارة الغار في الجبل وهو بفتح الميم، والتحقيق أن أصل أليفه منقريبة عن واو، لأن المغارة من غار يغور، إذا انحدر في أسفل، ومنه فيصبح ماؤكم غورا، أي غائرا، وكل غائر منسفل فهو غور، ومعنى مغارة أي غارا منسفلا ينحدرون في أسفله ويختفون فيه عنكم. والمغارات جمع مغارة، وهي الغيران في الجبال أو مدخلا، قراءة السبعة وجمهور القراء غيرهم مدخلا، والمدخل أصل وزنه مفتعلا، من دخل أصله مدخل بالتاء، أبدلت التاء دالا وأدغمت الدال في الدال. والمدخل هو المكان الذي يدخل فيه كالسرب والنفق في باطن الأرض، أي لو يجدون غيرانا في الجبال أو أنفاقا وسروبا في داخل الأرض يدخلون فيها، أو مرجأ يعتصمون به لولوا راجعين إليه عنكم، وهم يجمحون، يجمحون مضارع جمح يجمح، إذا أسرع في سيره إسراعا لا يرد وجهه شيء. ومنه فرس جموح، إذا كان اللجام لا يمسكه لا يرده.